بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فحياكم الله إخوتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله عز وجل أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا، وأن يجعلنا ممن يبذل وقته في تعلم العلم، هذه العبادة العظيمة. إخواني في الله، كنا فيما مضى شرعنا في تعليقي على رسالة الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري المتوفى سنة 29 300 رحمه الله تعالى، الرسالة التي بعنوان شرح السنة. وكنا قد علقنا على جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف في العقيدة، ومن ذلك قضايا السنة وأهميتها والاعتصام بالكتاب وبالسنة، وكذلك مسائل أو جملة من مسائل الإيمان باليوم الآخر، ومسائل الإيمان بالله وتعريف الإيمان وعقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان. وكذلك تكلمنا عن قضية السمع والطاعة لولاة الأمر والأدلة على ذلك على ضوء ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وعرج على جملة من المسائل العقدية أو المسائل الفقهية التي خالف فيها أهل البدع، وتكلم عن قضية أنه لا يشهد لأحد بجنة أو نار، وإنما يرجى للمحسن ويخاف على المسيء من أهل القبلة، وكذلك الصلاة على من مات من أهل القبلة. ثم عرج على قضية توحيد الأسماء والصفات، وتكلمنا عن جملة من المسائل أو الأحاديث التي ذكرها المؤلف، وفيها الإشارة إلى جملة من أسماء الله عز وجل وصفاته، وطريقة أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. وكنا وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. من زعم أنه يرى في الدنيا فهو كافر بالله عز وجل، أو يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. مر معنا التعليق على قول المؤلف رحمه الله تعالى ببيان أن أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الله عز وجل يراه المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم، وأنه يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. ومر وذكرنا الأدلة على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا ذكرنا فيما مضى أن أهل السنة متفقون متفقون أن الله عز وجل لا يراه أحد في هذه الدنيا، وإنما وقع الخلاف على ما ذكرنا أيضا سابقا، النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أو لم يرى ربه. وأما المؤمنون في هذه الدار، دار الدنيا، فإنهم لا يرون ربهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وكذلك في قوله عز وجل: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، أي في هذه الدنيا. وقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل هل رأيت ربه، قال: نور أن أراه. وقال عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول أيضا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعيني رأسه في هذه الدنيا، قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فهذا يدل على أن مؤمنين على أن المؤمنين في هذه الدار أنهم لن يروا ربهم، ولكنهم يرون ربهم يوم القيامة إذا دخلوا الجنة، وهذا من أعظم النعيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وغير ذلك من الأدلة التي مر معنا تفصيلها الرد على شبهات أهل البدع فيها. وقال رحمه الله: والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. معلوم أن الله سبحانه وتعالى أمر العباد بالتفكر في مخلوقاته في هذه الدنيا، منها خلق السماوات والأرض وما فيهما، فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، غير ذلك من الآيات الآمرة بالتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. وأما التفكر الممنوع، التفكر في مخلوقات الله، والتفكر المطلوب هو عبادة. وأما التفكر الممنوع والذي جاء النهي عنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التفكر في الله سبحانه وتعالى كما جاء في حديثه عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، إذا بلغه فليستعذ بالله ولينته، يستعذ بالله ولينته. فإن العبد لا يعلم حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى ولا يصل إلى معرفتها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما. وقال عز وجل: وأن إلى ربك المنتهى، قيل في تفسيرها أي منتهى التفكر، أي لا فكرة في الرب، أي لا فكرة في الرب. وكما في الحديث الذي ذكره المؤلف، وهو حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في النهي عن التفكر في الله سبحانه وتعالى. وأما التفكر في مخلوقات الله وأفعال الله عز وجل فهذا أمر مطلوب وهو عبادة. وإلى هذا الأمر يشير أهل العلم من ألف في العقائد كثيرا، كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. وكما في قوله عليه الصلاة والسلام أيضا: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. وكقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في سلم الوصول: لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. فإذا كان التفكر في بعض المخلوقات مما يعجز الإنسان عنه، فكيف بالتفكر بالله الذي سبحانه وتعالى الذي خلقها؟ كما ذكر بعض السلف في قول الله سبحانه وتعالى لما ذكر الملائكة وأجنحتها: أولي أجنحة مثنى وثلاث، فقال: إذا لم تتصور كيف يكون له يطير بثلاثة أجنحة، فكيف تستطيع أن تهتدي إلى كيفية صفات الله عز وجل؟ وكما في قوله عليه الصلاة والسلام أنه أذن له أن يحدث عن ملك من حملة العرش، قال: ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 عام، ومنه ما لا تستطيع الوصول إلى حقيقته كنعيم الجنة، كقوله عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ قال بعد ذلك رحمه الله: واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. يبين هنا رحمه الله تعالى أن الدواب والهوام والسباع عموم خلق الله سبحانه وتعالى غير الثقلين، فإنهما مكلفان تكليفا شرعيا، وأما غيرهما فإنها مكلفة تكليفا كونيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: أعطى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذا الأمر في قول المؤلف كلها مأمورة هو الأمر الكوني وليس الأمر الشرعي، وهذا كما في قول الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وهذا رد كما ذكر بعض أهل العلم على من زعم أن البهائم مكلفة وأن لها رسل من جنسها، كما يزعمه المعتزلة أو بعض المعتزلة كالجاحظي، يقول إن البهائم مكلفة ولها رسل من جنسها، ونص كثير من الفقهاء على أن هذا من قول الملاحدة وكفروا قائله، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين والألوسي في تفسيره وغيرهم. بل زعم بعض المتصوفة أن حتى الأحرف حروف المعجم الألف والباء وغيرها أنها أمة من الأمم، كما ذكر ذلك المناوي في شرحه للجامع الصغير لما علق على قول السيوطي رحمه الله: رتبته على حروف المعجم. قال: فائدة. ذكر إمام العارفين الغزالي أن الحروف أمة من الأمم، وأنه يبعث إليها رسل من جنسها، وهذا لا شك أنه قول على الله بغير علم، وهو كقول هذا الجاحظ وقول الملاحدة وغيره. قال رحمه الله: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن، وما هو كائن أحصاه الله وعده عدا، ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. مر معنا أن تكلم المؤلف رحمه الله عن قضاء الله عز وجل وقدره وجوب الإيمان بذلك، وهنا يشير رحمه الله إلى أن من تمام الإيمان بالقضاء والقدر ومن تمام الإيمان بالله عز وجل أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وهذا من أعظم درجات الإيمان بالقضاء والقدر، لأن الإيمان بالقضاء والقدر يشتمل على 4 مراتب. المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتابة أو المشيئة. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فمن أنكر علم الله عز وجل بما هو كائن فهذا لا شك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا قول القدرية الأوائل الذين يصرحون بنفي العلم. لما جاء يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد كما في أول حديث في صحيح مسلم إلى ابن عمر فقالوا: ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ولكنهم يقولون إن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده، لا يقبل من أحدهم ولو أنفق مثل جبل أحد ذهبا حتى يؤمن بالقدر. الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، إلى غير ذلك من الأدلة. ولذلك أئمة السلف كما قال الشافعي رحمه الله في الرد على القدرية، سواء الأوائل أو المتأخرين من المعتزلة وغيرهم، قال: ناظروهم بالعلم، فإنهم أقروا بالعلم يلزمهم الإقرار بقضاء الله وقدره، كتابة الله عز وجل، وإن أنكروا العلم صرحوا بكفرهم بالله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وهنا يشير رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة الفقهية، وهذا على ما ذكرناه سابقا، أن بعض المسائل يذكرها أهل العلم من المسائل الفقهية في العقائد أن أهل البدع اشتهروا بمخالفتهم فيها، كما يزعم الروافض أنه لا يشترط الولي، يجوزون نكاح المتعة، أو غيرهم من أهل البدع. فبين أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا من شروط النكاح، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا من شروط النكاح، لا يتم النكاح إلا بالولي وشاهدي عدل. وإذا أنكحت المرأة نفسها ممن يوجد لها ولي فإن نكاحها باطل، كما قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وبين أن المرأة التي لا ولي لها إن كانت في بلاد الإسلام فالسلطان ولي من لا ولي له، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: السلطان ولي من لا ولي له. وذكر هنا أيضا الصداق، والصداق ذكره من باب وجوبه وليس من باب كونه شرطا أو ركنا من أركان الزواج أو النكاح. فالصداق وهو المهر قل أو كثر، وكلما قل كان أكثر بركة وأقرب للسنة. الصداق واجب، لكنه ليس شرطا أو ركنا للزواج، فإذا تزوجها بدون مهر فلها مهر المثل، يعني يصح النكاح ولكنه يلزم بإعطائها مهر المثل. فإذا الصداق هو من آثار النكاح المترتبة عليه وليس من شروطه، ويدل على وجوبه قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وينبغي تخفيف المهر لقوله عليه الصلاة والسلام: خير الصداق أيسره. كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لا تغالوا صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم. ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ويقول: قد كلفت إليك علق القربة، أي أنك كلفتيني حتى تعليق القربة، أي كلفتيني كل شيء. هذا مفهومه شدة التكليف على الزوج، وهذا هو الواقع كما يذكره عمر رضي الله تعالى عنه. إن كثيرا من الأولياء يعتبرون مغالاتهم في مهر بناتهم أو أخواتهم والمكرمة، وأنه إن أنقصها من مهرها يعتبر ذلك إهانة لها، فهذا ليس بمنظور شرعي. وإذا رفع قدر المهر وغالى فيه، وهو ما أشار إليه عمر رضي الله تعالى عنه، وهو ما لا ينتبه له الأزواج إلا لاحقا، فإنه يثقل كاهل الزوج حتى يكون ذلك له أثر في بغضه لزوجته، لأنها أثقلت كاهله وملأته بالديون، يكون ذلك من أسباب التعاسة بعد ذلك بينهما، وقد يكون من أسباب الفراق بينهما. قال بعد ذلك رحمه الله: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يشير هنا رحمه الله إلى أن الرجل يملك ثلاث طلقات من امرأته، فإن طلقها الأولى فتكون رجعية، فإن أرجعها ثم طلقها مرة أخرى فتكون أيضا رجعية، فإن طلقها الثالثة، وهو قوله هنا: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، أي متفرقة ليست في مجلس واحد، فإنها تحرم عليه ولا يجوز له أن يرجع إليها حتى تنكح زوجا غيره زواجا شرعيا ليس زواج التحليل، لقول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، وقوله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وليس المقصود هنا فقط العقد، وإنما لا بد كما في الحديث أن يجامعها، أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، فعند ذلك إن حصل بينهما طلاق فإنه يجوز، إن حصل طلاق من الزوج الجديد فإنه يجوز له أن يرجع زوجته بعد ذلك. وهنا لا بد من أن يكون الطلاق على السنة، وطلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو طلاق السنة. فإن كانت حائضا فينتظر حتى تطهر، وإن كانت طاهرة وجامعها في طهرها إنه لا بد أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر بعد ذلك ثم يطلقها. وهذا كله من بيان أن الشرع ينظر أو يعطي الفرصة للزوجين لأجل أن يرجعا ويراجعا أنفسهما. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. يبين هنا رحمه الله تعالى أن من أعظم المحرمات ومن أكبر الكبائر هو القتل النفس المعصومة. الله عز وجل ذكر أن من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل النفس جميعا، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وبين أن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويشير هنا رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا الحديث جمع من يجوز قتله، فالحالة الأولى الزنا بعد الإحصان، فمن زنى بعد الإحصان فإنه يرجم، وهذا مر معنا في ذكر الرجم ودليله من القرآن والسنة. ولا بد أن يكون محصنا، أي مر على زواج صحيح ولو كان مطلقا. وكذلك المرتد، ولفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة، ويدخل في هذا التارك لدينه المفارق للجماعة يدخل فيه المرتد الذي كان مسلما فارتد وترك الإسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. ويدخل فيه أيضا، يدخل في قول التارك لدينه المفارق للجماعة، يدخل فيه الخارج على إمام المسلمين، خوارج وقطاع الطرق يدخلون في قوله عليه الصلاة والسلام التارك لدينه المفارق للجماعة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. برواية: فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان. هذا لولي الأمر، هذا مما ينبغي ويجب علمه، أن إقامة مثل هذه الحدود هي من خصائص ولي الأمر وليست لعموم الرعية. فكذلك من قتل نفسا مؤمنة بغير حق متعمدا فإنه يقتل بها، وهذا أيضا له شروط يذكرها أهل العلم في أبواب الفقه والقصاص. وأما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام في خطبة في حجة خطبة حجة الوداع، قال: فإن لما قال: أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا؟ قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فهذا لا شك أنه من أعظم الكبائر ومن أعظم المحرمات التي تساهل فيها كثير من الناس. بهذا نقف إلى الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.